يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. يا ابن شبيب إن مصيبة الحسين أقرحت جفوننا وأسبلت دموعنا وأورثتنا الكرب والبلاء. يا ابن شبيب إن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. صدق مولانا وإمامنا الرضا عليه السلام. هذا مفاد ما روي عنه سلام الله عليه. وقبل البدء في الحديث نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أعزيكم بحلول هذه الذكرى الأليمة، وأسأل الله عز وجل أن يعيدنا على مثلها في كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وولاء وولاية لأهل البيت عليهم السلام. الكلمات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، يعني المستفاد المستظهر من هذه الروايات التركيز على الفهم الصحيح للشعائر الحسينية. أؤكد وأعاود القول، تركز هذه الروايات على الفهم الصحيح للشعائر الحسينية من خلال واحد بيان عظمة المولى الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن أكو جماعات ومن المؤسف له لحد ساعتنا هذه يحاولون بكل ما يملكون أن يوهنوا من الحسين وأن يسقطوه من أعين المؤمنين، لكن الحق أبلج كما يقال. إذن تستهدف هذه الروايات الفهم الصحيح للشعائر الحسينية من خلال بيان عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا أولا. اثنين، من خلال بيان عظم مصيبة الحسين سلام الله عليه. الأمر الثالث جد مهم. الأمر الثالث، هذه الروايات تربط الشعائر بالجانب الفكري مما يعطيها بعدا إدلوجيا، يعني ألا تكون فارغة خاوية من المحتوى، وليست الشعائر ممارسة وقتية. هذا لسان حال المرويات أو الروايات أو الأخبار، ليست ممارسة وقتية، إذا انتهى الوقت انتهى أمرها. هذا فهم خاطئ، وإن شاء الله يتبين أو نقرأ شيئا مما يجبر هذه المقدمة لحديثي لهذا اليوم. لكن لا بأس أن نسلط الضوء بادئ ذي بدء على مراحل تدرج الشعائر الحسينية، مثل هذا المجلس اللي الآن نحن في وسطه مر بمراحل، ولا بد من دراسة الظروف الموضوعية التي مر بها مجلس الحسين سلام الله عليه. المرحلة الأولى يمكن أن نعنونها بمرحلة الإعداد المشترك. الإعداد المشترك، يمكن واحد يقول شنو يعني إعداد مشترك؟ الإعداد المشترك المقصود به اشتراك جميع الديانات السماوية، مو في التنظير فقط للشعائر الحسينية، في التنظير والتطبيق. هذا هو المراد من هذا العنوان أو من هذا المصطلح، الإعداد المشترك. جميع الديانات السماوية اشتركت في تطبيق الشعائر. هذا نبي الله إبراهيم على نبينا والي وعليه السلام. أكو رواية عن الإمام الصادق طويلة، لكن أجتزئ بقراءة هذه الرواية إجمالا اختصارا للوقت. كلنا نعرف أن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، نعم، ابتلاه الله عز وجل بمجموعة من الابتلاءات، منها ابتلي بذبح ولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. مضمون الرواية أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه إبراهيم، أي رواية تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وتخطر الشيخ الصدوق ذكرها إن لم تخلني الذاكرة، يا إبراهيم على تقدير لو أقدمت على ذبح ولدك بيدك. إيش قد الموضوع صعب يا إخوة، لا يتحمل قلب الأب أن يؤذى الإبن، نعم، حتى بقدر الشوكة في قدمه، فكيف والحال أنه يقدم على ذبح ولده، على تقدير أنه أقدم على ذبح ولده بيده. الله أوحى إلي يا إبراهيم أيهما أشد وقعا على قلبك، ذبح ولدك بيدك أم ذبح الحسين عليه السلام على أيدي أعداء الله؟ ولا شك أن النبي إبراهيم عليه السلام واقف على مقامات الحسين، على عظيم منزلة الإمام الحسين عليه السلام، قال يا رب إن ذبح الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أشد وقعا على قلبي، فجعل يبكي نبي الله إبراهيم على الحسين سلام الله عليه. بكاء نبي الله نوح، بكاء نبي الله آدم ونوح وعيسى، جميع الأنبياء ندبوا الحسين سلام الله عليه، أي مرحلة مهمة. وبالمناسبة ما أتصور أن هذا المعنى الذي نحن في وسطه مقتصر على التراث الشيعي، حتى التراث السني أقولها بفم ملآن يذكر ما يشبه ما يكون في عرض هذه الروايات. هذه المرحلة الأولى بشكل ملخص مختصر مضغوط. المرحلة الثانية شوي كنا نلتفت إليها. المرحلة الثانية مرحلة تبيين الأرضية والتنظير لها، يعني تبيين أرضية العزاء، تبيين أرضية الشعائر الحسينية والتنظير لها. وتكمن هذه المرحلة في حرص النبي صلى الله عليه وآله على توعية الناس بالحسين كمنزلة، كمقام، كفكرة، كعقيدة، كإيديولوجية. والجهة الأخرى حرص النبي صلى الله عليه وآله على توعية الناس وحمل الناس في أن يتجاوبوا مع الجانب العاطفي المختص بالحسين سلام الله عليه. عائشة، أنا أتذكر هذه الرواية تنقل عن الأربلي في كشف الغمة، فلنقرأ هذه الرواية ونلحظ حرص النبي صلى الله عليه وآله على توعية المسلمين. وكما تقدم في هذه المرحلة يوجد شقان. الشق الأول ربط النبي صلى الله عليه وآله الناس بالحسين عليه السلام عاطفيا، وربط النبي صلى الله عليه وآله بالحسين عقديا ولائيا. أما الشق الأول، تقول عائشة رقد النبي صلى الله عليه وآله القائلة، قيلولة احنا نسميها، فاستيقظ باكيا. قلت له: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله: كما يروى يبكيني جبرائيل. قال لي: يا محمد، صلوا على محمد وآله، ابسط يدك يا رسول الله، فهذه تربة من تلال كربلاء يقتل عليها ولدك الحسين. تقول: إنه ليحدثني وأنه ليبكي صلى الله عليه وآله. قال له جبرائيل: هكذا يحدثني رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، يقتله رجل من أمتك. شوف شلون النبي صلى الله عليه وآله الآن في مقام، نعم، الكشف عن عظم المصيبة. قالها صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى تقول: كان ينشج نشيجا، يعني لون من ألوان الجزع، لم يجتزئ بالبكاء، ويمر علينا بعد شوية إن شاء الله مطلوبية الجزع على الإمام الحسين سلام الله عليه فقها. فجعل صلى الله عليه وآله يقول كما يروى: من ذا يقتل حسينا؟ من ذا يقتل حسينا؟ من ذا يقتل حسينا؟ كان حريصا صلى الله عليه وآله على ربط الناس بالحسين عاطفيا. أما الشق الثاني، ربط الناس بالحسين عقديا، كل الجموع، كل العالم، الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد والأبيض والأسود والعربي والأعجمي، يحفظون هذا النص الشريف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: حسين مني. قلها تبركا وتيمنا، اجرها على لسانك: حسين مني، أحسنتم، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. لاحظوا الآن بضميمة هذا البعد، الجانب العقدي مع الجانب العاطفي، حينئذ ينتج هذا الشيء تفاعل مع الحسين في قلبي وفي قلبك. هكذا النبي صلى الله عليه وآله يريد منا أن نتعاطى مع القضية الحسينية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مهمة، جد مهمة، مرحلة ترسيخ هذه الشعائر وربطها بالعقيدة الحقة. وتظهر هذه المرحلة جليا في سلوك الإمام زين العابدين في تعاطيه مع المصيبة العظمى، مع مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه. فهو من جهة ينقل لنا المصيبة بالكيفية الصحيحة، يعني سعى الإمام زين العابدين عليه السلام في نقل المصيبة كما كانت، كما هي، لأنه لا يثق بالإعلام الأموي، مضلل كاذب، ويربط المصيبة والشعيرة بالعقيدة الحقة. يقول: نحن ورثة النبي، نحن الورثة الحقيقيون، الحسين عليه السلام هو الوريث الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أين نجد هذا؟ نجده في دمشق في مجلس يزيد. صعد المنبر واستفتح خطبته بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على نبيه، على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم جعل يقول: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. شوف، فيربط الجانب العاطفي كما تقدم بالعقيدة الحقة، يعني تناول المادة والفكرة وتناول الجنب المأساوية. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله. ومنا الصديق، الله أكبر، أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالها بكل صراحة وكل وضوح، ما يغني عن البيان: أنا الصديق الأكبر. هذا لقب خاص بالمولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يثيره الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد. ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا مهديها. لاحظوا كيف، كما أن مواقف السيدة زينب عليها السلام دلائل صدق وعدل، وشدت القلوب وربطتها بالحسين سلام الله عليه. بشير بن خزيم الأسدي يقول: نظرت إلى زينب بنت أمير المؤمنين يومئذ ولم أرى خفرة، يعني الخفرة المرأة الحيية، ولم أرى خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وين هذا صار الكلام؟ في رحبة الكوفة، الكناسة، رحبة، شلون نقول إحنا، باحة، براعة، منطقة تجارية يبيع فيه فيها الناس ويشترون، ولغط وجلبة، من هو عنده استعداد يصغي لخطاب، لكلام؟ اسمعوا ماذا قال بشير ابن خزيم الأسدي، يقول: والله نظرت إلى زينب بنت علي بن أبي طالب ولم أرى خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فأومأت بيدها إلى الناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس وارتدت الأجراس، الناس كأنهم خشب مسندة. البل، النياق، يضعون سابقا يمكن لحد هذا اليوم في أعناقها أجراس، إذا تتحرك النياق هذه الأجراس تصدر أصواتا، حينئذ تحجب مسامع الناس في الإصغاء لكلام السيدة زينب لا إله إلا الله، بركة النياق من دون حراك. أنا لن أقرأ الخطبة، لكن الثمرة، الأثر المترتب عن هذه الخطبة الزينبية في هذه المرحلة المهمة للشعيرة الحسينية. قال بشير ابن خزيم الأسدي: فنظرت والله يومئذ إلى الناس وقد وضعوا أيديهم في أفواههم يبكون، يقول قائلهم: هلكتم ولا تعلمون. وكان إلى جنبي رجل شيخ كبير السن يبكي يقول: يا آل رسول الله، كهولكم خير الكهول، وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل، لا يبزى ولا يخزى. فعلينا أن نسلط الضوء على هالمراحل يا إخوة، حتى يتم التجاوب مع القضية الحسينية والشعيرة الحسينية، حتى تكون الشعيرة سيالة متحركة معطاءة. أما المرحلة الرابعة ذات أهمية قصوى، ويمكن أن نتلمس هذه المرحلة من كلمات من الجري العملي، هنا جري عملي للإمام الباقر عليه السلام، للإمام الصادق عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام. شهدت الشعائر الحسينية مرحلة جديدة على مستوى المظاهر، على مستوى التوسعة في إقامة الشعيرة، على مستوى تبيين العطلة في يوم عاشوراء. السيد السيستاني، والله يحفظ جميع العلماء، في موقع الاستفتاءات تستطيعون أن تطلوا على السؤال وعلى الجواب: سيدنا، هل يجوز أن يفتح المرء حانوته متجره في يوم تاسوعاء يوم عاشوراء؟ يأتي الجواب من السيد الله يحفظه، يقول: إذا عد بتصرف الألفاظ وإلا المؤدى واحد، إذا عد فتح المتجر هتكا استخفافا من قبيل اللامبالاة، إلا اكتراث حينئذ ينبغي تركه، والقدر المتيقن خصوصا يوم عاشوراء. إذا وعندنا حتى لا أفهم بشكل خاطئ، نعم في بعض الموارد لا يجب التواصل مع العمل فيما إذا كانت بيني وبين الجهة الحكومية أو الجهة الأهلية معاملة إجارة، هم يملكون منفعة 8 ساعات، هالمنفعة أنا لا أملكها 8 ساعات، بيني وبينهم معاملة، والمؤمنون عند شروطهم. واحد يمكن يقول يوم عاشوراء أنا أروح إلى أقرب مستوصف زين وأتحايل أني محموم أني متوجع حتى أشارك المؤمنين في إقامة الشعيرة والعزاء، هل يجوز تملك هذا المال؟ لا يجوز، ما يجوز، يحرم تملك هذا المال. إن كانت الجهة حكومية حينئذ هذا يتحول إلى مجهول مالك، لابد أن تأخذ الإذن من الحاكم الشرعي، خل الحاكم الشرعي بعيد أو من ينوب عن الحاكم الشرعي حتى يعطيك إذنا في التصدق به على الفقراء. أما إذا كانت الجهة أهلية هذا لا يعد، لا يندرج تحت مفهوم مجهول المالك، لأن المال ملك لصاحب الشركة أو المتجر أو الحانوت، ويجب رد المال على صاحبه. أنا أتكلم في الحالات الاختيارية الطبيعية، الإنسان يحاول أن يفرغ نفسه ويفرغ ذهنه عن كل شيء ما خلى الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء. أنا أقرأ رواية نسختها وأقرأ النص حتى نكون قريبين من الدلالة، من دلالة هذا النص. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد إلى آخر الرواية. شوفوا هذه المرحلة فعلا شهدت تطور في تطبيق الشعيرة الحسينية. أنا أتذكر رواية إخواني التفتوا إليها، لو لم نحفظ من هذا المجلس إلا هذه الرواية لكفى لكفى. رجل اسمه مسمع بن عبد الملك، قال له الإمام الصادق سلام الله عليه: يا مسمع أتزور الحسين؟ قال: لا سيدي، أنا امرؤ مشهور من أهل البصرة، وعدونا كثير يا ابن رسول الله، وأخشى أن يرفع حالي إلى ولد سليمان، عاصر مجموعة من حكام بني أمية الإمام الصادق سلام الله عليه. فقدر له الإمام الصادق هذا الظرف الموضوعي، ثم فتح له نعم مسارا آخر حتى يتعاطى مع الحسين، حتى لا نعم يخسر هذا الثراء الروحي، هذا الثراء الإيماني، فشق له طريقا آخر. قال له: أتذكره؟ الضمير يعود على الإمام الحسين سلام الله عليه، أتذكره؟ قال: بلى سيدي، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك. الملفت في الرواية إخواني التفتوا، الإمام الصادق يقول له: أو تجزع؟ عجيب، هو بعض الناس يفهمون أن مطلق الجزع حرام. لا، الجزع من قبيل المقولة المشككة، يعني أكو جزع حرام وأكو جزع ليس حراما. الآن البكاء حينما يبكي المرء ويصدر صوتا، هذا لون من ألوان الجزع. وبالمناسبة أكو رواية، خليني شوية نعم أقحم الجو الفقهي في الحديث. عندنا رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. مضمون الرواية: ما خلى البكاء والجزع على الحسين فإنه مأجور فيه. هو فعلا يعني مطلق البكاء مكروه. احنا لما نطل على أقوال الفقهاء مو يقولون ليس كل مشهور له أصل. السيد اليزدي رحمه الله صاحب العروة، العروة الوثقى، شو يقول السيد اليزدي؟ يقول البكاء في بعض الأحايين يكون راجحا، خصوصا إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب. يذكر في العروة كذلك السيد: وقد مر، التفتوا، استحباب البكاء على المؤمن، بل جواز البكاء حتى على الضال الأليف يجوز أن يبكيه المرء. الجزع، نعم، يقول الجزع مثلا أب أم، الله يحفظ أحبابكم واللي يعز عليكم، أب افتقد ولده، أم افتقدت ولدها، الأم جزت شعرها، نتفت شعرها، الأب خدش وجهه حتى أدماه، نعم يجب تركه على الأحوط. وفي الجز، جز الشعر كفارة إفطار صيام شهر رمضان، وفي خدش الوجه مع الإدماء كفارة حنث اليمين. سيد السستاني سألوه، يقولوا له: سيدنا، جز الشعر على الحسين جائز؟ يقول: نعم يجوز جز الشعر على الحسين. حتى فتاوى الفقهاء تسهم في توسيع الشعيرة الحسينية. زين، البكاء في الصلاة في غير خشية الله عز وجل وعلى الحسين فإنه مبطل للصلاة، سواء بقيد انهمار الدموع أو من دون قيد، يعني مطلق البكاء، سواء انهمرت الدموع أو لم تنهمر الدموع مبطل للصلاة. مبطل، أب أم، أخ، صديق فقد صديق، حزين في الصلاة بكى، باطل الصلاة، يكون يعيد الصلاة. زين، أما البكاء على الحسين لا تبطل به الصلاة، لكن بقيد أن يأخذ الباكي قصد القربة. مرة أنا أسمع الخطيب صوته فيه حنين شجي، ها، وأتذكر المصيبة هكذا وتنهمر دموعي. ما لم يأخذ في البكاء قصد القربة وإلا حينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة. شنو يعني قصد القربة؟ يعني مطلوبية البكاء، محبوبية، أكو أمر إلهي استحباب. لما نقول القربة، شنو قصد القربة؟ يعني يوجد أمر أنا أمتثله، هذا قصد القربة، أن الله يثيبني، أن الله يكافئني فيما إذا بكيت الحسين سلام الله عليه. فالحسين عظيم، لا يخضع إلى حيز البيان وتتقاصر العبائر. نعم، في الإيفاء بحق الحسين هذه مرحلة جد مهمة. أكمل الرواية اللي هو مسمع بن مالك قال: بلى سيدي. الثمرة في ذيل الرواية: أستعبر حتى يرى أهلي أثر مني، حتى يرى أهلي مني أثر ذلك، وأمتنع عن الطعام والشراب حتى يستبين على وجهي. قال له الإمام الصادق سلام الله عليه كما يروى: رحم الله دمعتك، رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع علينا أو لنا؟ أما إنك سوف تشهد حضور آبائي عند موتك ووصيتهم بملك الموت بك، حتى يكون ملك الموت أحن وأرحمه وأرفقه بك من الأم الشفيقة. شوفوا الحسين شقد عظيم يا إخوة، طبعا ضاق بنا الوقت، أكو مفصل ثاني حتى العنوان أهداف الشعائر الحسينية هذا يحتاج يمكن 40 دقيقة، فلربما أرجئه إلى 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 اليوم الثاني إن شاء الله، بس هذا لربما يصطدم ويتنافى مع الجدول والبرنامج، نشوف شلون الترتيب مع الأخوة، لأن حقيقة الثقل الأكبر من الحديث في المفصل الثاني، وأجده بلحاظ التشخيص ولو الشخص يعني أنه لا ينبغي إهماله، فأتوقف عند هذه النقطة وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هدي الحسين حقيقة، توفيق من يثبت على هدي الحسين فإنه موفق. هنا الإمام الصادق عليه السلام يفتح أبواب داره لاستقبال الشعراء والراثين والمعزين، وكأني بالإمام يؤثر المأتم الجمعي على المأتم الفردي، تناط ملائه يعني قطعة قماش تضرب حتى تحول بين الرجال والنساء، الشعراء يرثون الحسين، أبو هارون المكفوف، السيد الحميري، ترتفع الصيحة من دار الإمام، فيعتقد أهل المدينة أن حريقا نشب في دار الإمام، يتجمهرون فيقفون على نعم حقيقة هذه الصرخة والصيحة، يجدون الإمام الصادق ينعى جده الحسين مناديا وحسينا مناديا وجدا أمرار على جدث الحسين وقل لعظمه الزكي يا ضمن لا زلت من وطفا ساكبة روية ما لذ عيش بعد روك بالجياية الوعوجية الأعوجية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة التقية كبكاء معولة أتت الله أين المنادون وحسينا أتت يوما لواحدها المنية يقال أن ابن الحنفي إذا هل هلال المحرم تنهمر دموع عينه مناديا وحسينا أي رحم الله تلك الصرخة التي لنا أين المنادون وحسينا قال عاشور هل هلال يلا عاشور الله يرحم مولى علي بن فايز الأحسائي عاشور ما شاء الله الجامع غفير الحضور ما يصير كل المجال الزلزلة وحضوركم نعم أكثر من حضور المآتم الأخرى فلا يكن مجلسنا هذا أقل ندبة من سائر المآتم عاشور إيه هلا بيك عاشور هلا تدمر محمد من شاف هالهلا يقولون هالمحارم واقبل لنا بحزانه واقبل لنا حزني على سلطان انشال ومشى بشبانه حزني على سلطان انشال ومشى بشبانه شال ومش قاصد لراضي الغربة قاصد لرا ووحش علينا وطانا ووحش عليه وبقيت احن بداري عاشور هالهلالة وبقيت احن بداري عاشور هالهلالة عاشور قالوا إليه تصبر وانت بعد تسليهم قالهم فلا تصبر وانصب مآتم ليهم أويلي شبان طلعوا علي هيهاتنا أسليهم وعظم علي الليلة عاشور هالهلالة بعد تحب تسمع الله يرحمه اللي علي أولي قالوا إليه تسلل وانت بعد قالوا إليه تسلل قالهم هيهات وين السلوى أسلي وأخويا من طرد عن دار جدة قوة مدري الصابة من العدا والدخر بيه السوى شال بحريمة وأخوته حتى رضيعة شال أنت مولى عطية ايش عندك بيتين وأقدم المجلس أين المنادون وحسيناه قد صارت مآتم في السماء وات العليا بنت النبي والحور نصبت لعزي صارت مآتم في السماء بنت النبي والحور نصبت لعزي والكل ينادي يا غريب الغالي هلا هلا عيدة والكل ينادي يا غريب الغالي وهذا شهيد مات عطشا أويلي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إن شاء الله الماتم عندك إن شاء الله تصل أصواتنا الكل ينادي وحسينا وتشوف هلا طبت الماتم بزفرة هذه الدمعة وهذا يجرح حسرة وهذا يدق راسه ويلطم فوق صد والكل عليه من الوجه والحزن عنوان رايح نقلك نقل لو سامحني عليها استفتحنا مجلسنا أن الإمام الحسين يستحب أن يبكيه المرء بل في بعض الفتاوى لو تخلى الجميع عن إحياء يوم عاشوراء
يتعين على كل فرد أن يحييه إلا إذا قامت به جماعة سقط على هذا الوجوب عن الآخرين. شوفوا شكد عظيمة المصيبة يا مؤمنون، لأن الخيل رضت صدره وحسينا، لأن رأسه رفع على رأس رمح طويل تلعب الريح بشيبته. أين المنادون وحسيناه؟ بقي جسده على حر الرمضة ثلاثا عارا تجول يلا جنس دفان. لا لا هذا قليل، مو امر، طلب. اي والله يا اخوة طلب، ها سمعوها للزهرة، ها
اللي سمعنا ليموت يجي.
ايه ايه كمل، ايه عيد،
سمعنا سمعنا ليموت يجي يجي دفان. اويلي يحفر قبر، يحفر قبر ويفصل اجفان، ما شفنا ليموت يجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كشف السوء والبلاء. آمنا في أوطاننا، احفظ مجالسنا، من كان في مجلسنا طالب حاجة أقضي اللهم له حوائجه لأمر الدين والدنيا والآخرة. جماعة الحاضرين، من حضرنا مجلسنا من أهل العلم والفضيلة، احفظهم وانفع بهم المؤمنين والمؤمنات. إلى أرواح موتانا وموتاكم من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.